من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من أين أبدأ؟ والمحامد كلها لك يا مهيمن يا مصور يا صمد، احترت في أبهى المعاني أنتفي بجلال قدرك فاعتذرت ولم أزد. أيها الإخوة الكرام، إن أسعد فترات الحياة هي الفترات التي مرت على البشرية وهي على علاقة مباشرة واتصال لا ينقطع بالسماء، وهي تلكم الفترات التي عاش فيها أنبياء الله ورسله بين الناس، يبلغون عن الله رسالاته ويوصلون إلى خلقه أوامره ونواهيه. ولذلك أيها الكرام، بكى الفطناء الألباء الأذكياء لما انقطع هذا الاتصال بموت آخر النبيين صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أم أيمن: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. عاشت البشرية أيها الإخوة هذه الفترات تتربى على عين الله وتصنع بتوجيهه، يقوم بإرشادها إلى تنفيذ ذلك وتطبيقه خيرة خلق الله وصفوتهم في قيادة حكيمة وريادة رشيدة. فعاشت البشرية في ظل ذلك أسعد فترات حياتها، وإن أسعد هذه الفترات على الإطلاق لهي الفترة التي شهدت فيها الدنيا وسعدت فيها الحياة بأعظم من خلق الله وأفضل من اصطفاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الفترة التي تقدر بعمر الزمن وتقدير الناس ب23 عاما، مدة الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضى النبي صلى الله عليه وسلم منها 13 في مكة وعشرا في المدينة، هذا طبعا بتقدير الزمان، وأما بتقدير المكان فليس لها حدود، بتقدير الحقيقة ليس لها حدود. عاش النبي صلى الله عليه وسلم أيها الكرام خلال هذه السنوات طوال الأيام والليالي واللحظات يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يتلمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج ونشر أضواء الحق والتوحيد والإيمان على الدنيا كلها، كما تنشر الشمس أشعتها على الحياة فتغمر الأكوان بضيائها. عمر النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وأضاء الكون وأناره يوم دعا الناس إلى نبذ الشرك والتمسك بالتوحيد وترك الآلهة الكثيرة والاستمساك بعبادة العزيز الحميد، وصدع فيهم صلى الله عليه وسلم بقولة الحق في صيحته الخالدة التي حفظها لنا أهل العلم وبلغها لنا أرباب الفهم، صيحة النبي: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. ومما زادني شرفا وعزة وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. عاش النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة حياته كلها يعلم الناس معنى هذه الكلمة وطريقة العمل بها ووجوب الدعوة إليها والسعي لتبليغها والحرص على أداء مقتضياتها حتى بدت في الأفق خاتمة هذه الدنيا الطيبة ولاحت من بعيد طلائع التوديع لهذا العمر المبارك، وبدأت الأيام الأخيرة في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام العد التنازلي. يوم تكاملت الدعوة وسيطر الإسلام على الموقف، ساعتها أخذت طلائع التوديع للحياة والأحياء تطلع من مشاعر المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتتضح بعباراته وأفعاله وأحواله. ها هو صلى الله عليه وسلم في نهاية حياته تنزل عليه سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذه تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنهاية أجله. وها هو صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان في السنة العاشرة 20 يوما، بينما كان لا يعتكف إلا 10 أيام فقط قبل هذا، ويدارسه جبريل في رمضان الأخير القرآن الكريم 2 مرات، بينما كان لا يدارسه كل رمضان سبق إلا 1 مرة. فعرف صلى الله عليه وسلم أنه الوداع وأنه نعيت إليه نفسه، وأوحى بذلك إلى الناس في إشارات كثيرة فهمها عنه الألباء الفطناء. قال في حجة الوداع: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. وقال وهو عند جمرة العقبة لتأخذوا مناسككم: فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وفي أوائل صفر 11 خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد فصلى على الشهداء كالمودع للأموات والأحياء، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وقال لهم يوما وهو جالس على المنبر لا يستطيع القيام: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا يعطيه من زهرتها ما شاء وبين الآخرة فاختار الآخرة ولقاء الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، وتعجب الناس لبكاء أبي بكر، فكان أبو بكر أفطن الناس وأعلمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل أيها الإخوة الكرام، في اليوم 28 من شهر صفر 11، وكان يوم الاثنين، شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع. فلما رجع وهو في الطريق أخذه صداع في رأسه، اتقدت حرارته حتى إنهم كانوا يجدون سورتها وأثرها فوق العصابة التي تعصب بها رأسه. وبدأت أيام المرض التي دامت 13 أو 14 يوما، وتتابعت الأيام سراعا على رسول الله تقربه من الآخرة وتبعده من الدنيا. بقي الآن من عمر المصطفى أيام معدودة، بقي 5 أيام، 4 أيام، بل 3، ثم يومان، ثم ساعات. وجاءت اللحظات الأخيرة، اللحظات الثمينة التي يودع فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم الدنيا. إنها أثمن لحظات الحياة على الإطلاق، نعم ولا ريب. فبعد لحظات قليلة سيغلق الباب الذي بين السماء والأرض، وينقطع وحي السماء عن الأرض. إنها لحظات ثمينة، تلك اللحظات الأخيرة من حياة الصلة الفريدة الصلة المباشرة بين الصفوة من الخلق وبين الخالق سبحانه وتعالى. وفي لحظة من هذه اللحظات أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يترك بين يدي الأمة كتابا يكتبه لها، لا تضل الأمة بعده أبدا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي الأمة وصية ثمينة بقدر هذه اللحظات الثمينة التي بقيت له في الحياة، أو لنقل التي بقيت للحياة في رسول الله، فرسول الله أثمن. أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يوصي الأمة بوصية تحفظ على الأمة سيرها ومسراها، وتضبط للأمة خطواتها في ممشاها. روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده. فلما هموا بذلك نظر عمر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الإعياء، ورأى ألا يشق عليه، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا يكفينا. فاختلفوا وكثر اللغط، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع. فمات المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يكتب ذلك الكتاب. وقد حزن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل فوات هذه الوصية حزنا شديدا، لكنهم وهم الفطناء الألباء أحرص الناس على الخير علموا أنه صلى الله عليه وسلم أوصى بوصية عظيمة محفوظة إلى أن تقوم الساعة، لا تتبدل ولا تتغير. نعم، نظروا فوجدوا عوض تلك الوصية التي فقدوها، بل هي بعينها، وجدوها في كتاب الله تعالى. روى الإمام الترمذي وحسنه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني التي كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عشر وصايا، آيات محكمات هن أم الكتاب، كما قال عن هذه الآيات ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. هذه يا إخوة هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله أوصى بوصايا، أولى هذه الوصايا وأولاها أن أوصى بتوحيد الله جل في علاه، كما توضح هذه الآيات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على هذه الآيات الثلاث. جاء في مستدرك الحاكم وصححه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على ثلاث؟ ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات حتى فرغ منها. وفي هذا ما يدعونا إلى تدبر هذه الآيات، وبخاصة إذا لاحظنا هذا الختام العجيب الذي ختمت به كل آية من الآيات الثلاث، ذلكم وصاكم به، وصية الله، أي هذا أوصاكم به ربكم عز وجل وأمركم به وأكد عليكم فيه. والإمام ابن عطية رحمه الله تعالى في كتاب المحرر الوجيز يقول عن هذا: الوصية هي الأمر المؤكد المقرر. فهذه الآيات الثلاث أيها الإخوة هي وصية الله تعالى لعباده، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. لذلك وجب على كل من قرأ هذه الآيات أن يتدبرها ويتفهم ما فيها. وإذا تأملنا أيضا ختام هذه الآيات، وهي قول الله تبارك وتعالى في الآية الأولى: لعلكم تعقلون، وفي الآية الثانية: لعلكم تذكرون، وفي الآية الثالثة: لعلكم تتقون. فلهذا الترتيب سر، كما يقول الإمام الطبري رحمه الله شيخ المفسرين: ذكر الله أولا لعلكم تعقلون، ثم تذكرون، ثم تتقون. لماذا؟ يجيب فيقول: لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا، وإذا تدبرها الإنسان وعمل بها حصلت له هذه الأوصاف الثلاثة الكاملة المذكورة: العقل والتذكر والتقوى. سبحان الله، هذا هو الخير كله. فإذا نظرنا إلى هذه الوصية أيها الإخوة الكرام، نجدها قد اشتملت على الأمر بعشر وصايا، وكانت أولى هذه الوصايا العشر الأمر بتوحيد الله. بدأ الله هذه الوصايا المؤكدات والأوامر الواجبات بالأمر بتوحيده، بإفراده سبحانه بالعبادة وتوحيده عز وجل، كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تيسير الكريم الرحمن، يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء الذين حرموا ما أحل الله: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم تحريما عاما شاملا لكل أحد، محتويا على سائر المحرمات. ثم يقول: وأول ذلك وأحقه الشرك بالله، أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، ويعظم كما يعظم الله، ألا تشركوا به شيئا لا قليلا ولا كثيرا، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية. وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحدا مخلصا لله في جميع أحواله. فهذا حق الله على عباده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا آكد الحقوق وأعظمها وأولها، ولهذا بدأ به وجعله أولا. انتهى كلامه رحمه الله. ألم أقل لحضراتكم هذه هي وصية الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي وصية كل نبي إلى قومه ورسول إلى أمته، من قبل المصطفى إلى المصطفى صلى الله عليهم جميعا وسلم. أوصى الأنبياء أقوامهم وأممهم أن يوحدوا الله تعالى وأن يفردوه بالعبادة. وانتبهوا أيها الكرام، هذا أول أمر بدأ به كل نبي وكل رسول، فإن دعوة الأنبياء والرسل على مدى التاريخ البشري كله كانت تستهدف أمرا واحدا، هذا الأمر هو رد البشرية الضالة إلى ربها جل وعلا، وهدايتها إلى طريقه، وتربيتها على منهاجه، وإخراجها من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ظلمات الشرك والإلحاد إلى نور التوحيد والإيمان، وتزكية نفوس أبنائها وتهذيب أخلاقهم. وكانت نقطة البدء على هذا الطريق الطويل ولبنة الأساس الأول لهذا التيار الضخم الكبير هي دعوة الناس إلى التوحيد الشامل، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، إلى العقيدة الصحيحة الصافية. ولذلك كانت الصيحة الأولى لكل نبي ولكل رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بدأ بها نوح عليه السلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وبدأ بها هود عليه السلام: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وبدأ بها صالح عليه السلام: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا إلى آخر الرسل الكرام وختام الأنبياء العظام. فقد بدأ بها لبنة تمامهم ومسك ختامهم محمد صلى الله عليه وسلم، بل ظل يدعو إليها في مكة 13 عاما كاملة لا تزاحمها في اهتمامه عليه الصلاة والسلام أي قضية أخرى. ولما انتقل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم هل ترك قضية التوحيد وانتقل إلى غيرها؟ أبدا، بل دعا إلى توحيد الله مع غيره، فإن التوحيد ليس مرحلة زمنية ينتقل منه إلى غيره، بل هو مهمة كل مرحلة، ولهذا ينتقل معه إلى غيره. وبالجملة ما بعث الله نبيا ولا أرسل رسولا إلا كانت دعوته الأولى لأمته وقومه هي التوحيد، بالأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك، كما أجمل لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى في قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. لهذا وجب على كل داعية أراد النجاح لدعوته أن يبدأ بما بدأ به سادة الدعاة إلى الله. وقد كانت أول وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بها أول مبعوث له إلى اليمن وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يدعوهم إلى التوحيد. ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو لا يغيب عنكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وفي رواية البخاري: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأمره المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يبدأهم بالدعوة إلى التوحيد. فالتوحيد أيها الكرام هو الوصية الخالدة التي تعمقت عبر تاريخ البشرية ولا تزال تترسخ حتى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. أوصى بها ربنا سبحانه وعمل على سبيلها كل نبي ورسول، وجاهد من أجلها كل داعية صادق وكل مؤمن غيور، لأن التوحيد هو حق الله على عباده وواجبه عليهم، الذي لا يقبل الله عملا ولا يرضى عن عامل إلا إذا حقق هذا الحق وأتم هذا الواجب. ولذلك كان التوحيد هو الغاية من الخلق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لما فسر هذه الآية قال: خلق الله تعالى الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر سبحانه أنه غير محتاج إليه، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم،
وهو خالقهم ورازقهم. فهذه أيها الإخوة الكرام هي وظيفة الخلق الأولى التي لأجلها خلقوا ولتحقيقها أوجدوا. فاعملوا رحمكم الله على التعرف إلى التوحيد حتى تحققوه فتفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بيّن لنا الله تبارك وتعالى الحكمة من خلق الثقلين الإنس والجن، وهي أنه إنما خلقهم لشيء واحد وهو العبادة، ولهذا جاء بالحصر وما إلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نفي واستثناء، حصر الحكمة من خلق الجن والإنس في شيء واحد وهو أنهم يعبدون. فالحكمة من خلق المخلوقات هي عبادة الخالق سبحانه وتعالى. هكذا الدنيا فكر فيها، خلق الله الجن والإنس للعبادة، وخلق كل شيء لمصالحهم، وسخرها لهم ليستعينوا بها على عبادته عز وجل. ومعنى ليعبدون يفردوني بالعبادة، هذا هو التوحيد الذي هو حق الله على عباده. فإنه بذلك أمر أمرا مؤكدا مقررا، قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا أمر من الله بعبادته ونهي عن الشرك به. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها نفي الشرك وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. فقال عز وجل: واعبدوا الله، يعني أخلصوا العبادة لله وحده، هذا هو الشق الأول، يعني تقربوا بجميع أنواع العبادة إليه وحده. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى معناها أمر، شرع، أوجب وحتم. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى واجب، وهذا تشريع حتم لازم، ألا نعبد إلا هو وحده سبحانه. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة الكرام يبين أن حق الله على عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له، أن يعبدوه بما شرع لهم من العبادات ولا يشركوا معه غيره، وأن حق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولا شك أن حق العباد على الله هو ما وعدهم به من الثواب، فحق ذلك ووجب بحكم وعده الصدق وقوله الحق الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبر ولا الخلف في الوعد. وننتبه إلى هذه المسألة، نقرأها في القرآن ونقرأها في السنة، حق أو أوجب أو كتب، هذا حق جعله الله سبحانه على نفسه تفضلا وتكرما، فهو سبحانه الذي أوجب على نفسه حقا لعباده المؤمنين، كما حرم الظلم على نفسه وكما كتب على نفسه الرحمة، لم يوجب ذلك مخلوق عليه ولا يقاس بمخلوقاته، بل هو سبحانه وتعالى بحكم عدله ورحمته كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم. فالتوحيد أيها الإخوة الكرام هو حق الله على عباده الذي لا يقبل الله بدونه صرفا ولا عدلا، لا فرض ولا نفل. أول واجب فرضه الله على عباده قبل الصلاة، قبل الصيام، قبل غيرها من شرائع الإسلام، التوحيد. والسؤال: ما هو التوحيد؟ والجواب: التوحيد هو هو العلم الاعتراف المقرون بالاعتقاد الجازم بتفرد الله عز وجل بالأسماء الحسنى وتوحد الله عز وجل بصفات الكمال والعظمة والجلال. التوحيد هو إفراد الله وحده بالعبادة كما قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. في تفسير السعدي رحمه الله لهذه الآية يقول: وإلهكم إله واحد، يعني متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فليس له شريك في ذاته ولا سمي له ولا كفء ولا مثل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره سبحانه. فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به أحد من خلقه. ما معنى ذلك؟ معناه إفراد الله تعالى بالعبادة جميعها، لا يصرف شيء من أنواع العبادة أبدا لغير الله، بل نصرفها جميعها إلى الله وحده، فلا نقدم النذور والذبائح إلا لله، ولا نطوف إلا ببيته الحرام، ولا ندعو إلا إياه، ولا نخاف إلا منه، ولا نرجو سواه، ولا نرغب ولا نرهب إلا لما في يديه الكريمتين جل في علاه، كما أننا لا نصلي إلا لله، ولا نصوم إلا لله، ولا نزكي إلا لله، ولا نحج إلا إلى بيت الله. فهذه وهذه كلها عبادات لا ينبغي أن يتقرب بشيء منها ولو قل إلا إليه وحده سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نفهم التوحيد أيها الكرام فلا بد أن ننظر إليه من زواياه الثلاث التي قامت عليها أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية، ألا وهي أقسام التوحيد. الأول: توحيد الربوبية، بمعنى أن نعتقد أن الله هو ربنا، ومعنى ذلك أنه الخالق فلا خالق غيره، وأنه الرازق فلا رازق سواه، وأنه المدبر لأمورنا المتصرف في جميع أحوالنا فلا متصرف فيها إلا هو، كما قال عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهذا مما نحمد الله عليه، الحمد لله أن أحدا من الخلق كلهم لم يدعي أنه خلق شيئا، ولذلك بقي التحدي إلى اليوم قائمة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. لا يحير المشركون ولا الموحدون إلا جوابا واحدا وهو الله، كما قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالله عز وجل هو الخالق لا خالق غيره، وهو كذلك الرازق لا رازق سواه، كما قال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. الله هو الرازق، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك نطلب كل الحوائج منه سبحانه وتعالى: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذا سألت فاسأل الله، الخالق الرازق. ثانيا من معاني الربوبية: الملك، فالمالك لكل ما في هذا الكون هو الله. الكون كله من سمائه إلى أرضه، من عرشه إلى فرشه، بما فيه ومن فيه، ملك لله وحده. فالملك كله لله، والكون كله لله، والخلق كله لله، كما قال سبحانه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. قل فأنى تسحرون؟ ويقول سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، لا يملكون شيئا من نواة واحدة من نوى البلح والتمر. ثالثا من معاني الربوبية السيادة والأمر والنهي وحق الطاعة على جميع الخلق، كما قال سبحانه: ألا انتبهوا له وحده الخلق والأمر. جمع سبحانه بين الخلق والأمر، فدل على أنه كما خلق فهو الذي يأمر عباده، وهو الذي يشرع لهم ما يشاء، وعليهم طاعته في ذلك كله، وهو وحده الذي له هذا الحق. حق السيادة، حق الأمر، حق النهي، حق الطاعة، حق التشريع. هذا هو توحيد الربوبية، وهو الزاوية الأولى التي بها يستقر بناء التوحيد في قلب المؤمن، وبه يستيقن العبد أن الخلق لله، وأن الملك لله، وأن الرزق بيد الله، وأن النفع والضر والإحياء والإماتة والتصريف بحوله وقوته وحده. وسبحان الله، إذا استقر هذا في قلبك استقر فؤادك، ارتاح ضميرك، لأن المستقبل بين يدي عدل رحيم رؤوف كريم. فلا يخاف الإنسان من جور ولا يخشى من ظلم. لو تأمل العبد هذا التوحيد لسجد قلبه للعزيز الحميد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. توحيد الربوبية. والزاوية الثانية من زوايا التوحيد هي توحيد الألوهية، ومعناه إفراد الله تعالى بالعبادة، بأن لا يعبد المرء إلا الله سبحانه وتعالى، لا يصلي، لا يدعو، لا يذبح، لا ينذر، لا يحج، لا يعتمر، لا يتصدق، لا يتقرب بأي قربة إلا لله عز وجل، لا طاعة مطلقة إلا لله تبارك وتعالى. يبتغي بذلك وجه الله عز وجل وترك عبادة ما سواه. وانتبهوا أيها الكرام إلى هذا الشرط: التوحيد ليس إثبات الألوهية لله فقط، بل لا بد مع إثبات الألوهية لله عز وجل لا بد من إثبات الوحدانية، بمعنى إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواه. لا بد مع التوحيد من الكفر بكل الآلهة، بكل الأنداد، بكل الأصنام، بكل الأحجار، بكل الأشجار، بكل القبور، بكل الأضرحة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هل تدري أيها الكريم ما هي العروة الوثقى؟ ربما قرأنا هذه الكلمة وسمعناها كثيرا، لكن القليل هم الذين تساءلوا عن معناها. فاسمع إذن: العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، ومعنى هذه الكلمة الطيبة الكفر بالطواغيت أجمعها والإيمان بالله تبارك وتعالى وحده، كما قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. أمران وليس أمرا واحدا. فمن يكفر بالطاغوت، اشترط الله الكفر بالطاغوت مع الإيمان بالله ليكون العبد موحدا، ولا يكون العبد موحدا إلا بجمع هذين. فعلم أن التوحيد خلع كل الآلهة والكفر بهم، وبعد هذا إثبات الوحدانية لله فقط، وأنه لا إله إلا هو. ولذلك علم كل نبي وعرف كل رسول قومه ذلك، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولاحظوا اجتنبوا الطاغوت، ما قال اتركوا عبادة الطاغوت، بل قال اجتنبوا. لماذا؟ كلمة اجتنبوا أبلغ من كلمة اتركوا. لماذا؟ لأن بها يترك الإنسان الشيء وكل الوسائل التي توصل إليه، يترك الشرك ويترك كل الوسائل التي توصل إليه. واجتنبوا الطاغوت. وما هو الطاغوت؟ ما معنى الطاغوت؟ لأن بعض الناس يظن أن الأشجار والأحجار والقبور وهذه فقط هي الطاغوت، أن الأصنام والأوثان والأنداد فقط هذه هي الطاغوت. الطاغوت يطلق ويراد به الشيطان لعنة الله عليه، وهو رأس الطواغيت، ويطلق ويراد به الساحر والكاهن، ويطلق ويراد به الحاكم بغير ما أنزل الله، ويطلق ويراد به الذي يأمر الناس باتباعه في غير طاعة الله. فالطاغوت كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب أعلام الموقعين، يقول كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله فهو طاغوت. فالله سبحانه أمرنا بعبادته واجتناب الطواغيت التي تعبد من دونه عز وجل. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيقصد. أنت الإله الواحد الحق الذي كل الجباه له تخر وتسجد. فالزاوية الأولى من زوايا بناء التوحيد المبارك في قلب العبد المؤمن، الزاوية الأولى توحيد الربوبية، والزاوية الثانية توحيد الألوهية، والزاوية الثالثة الإيمان بأسماء الله التي سمى بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وبصفات الله التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوحيد في قسمه وزاويته الثالثة، كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولهذا يجب علينا أن نعرف أسماء الله وأن نعرف صفات الله وأن نؤمن بها، كما يجب علينا تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم. ليس معنى اتفاق الاسم الاتفاق في الحقيقة، حاشا وكلا. الله هو الله، الرب هو الرب، والعبد هو العبد. سبحان ربي، لا يشبهه شيء من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته، جل عن النظير والشبيه والمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وعلى حد قول بعض الأدباء، إذا اضطرب البحر وهاج الموج وهبت الريح نادى أصحاب السفينة يا الله. إذا ضل الحادي في الصحراء ومال الركب عن الطريق وحارت القافلة في السير نادوا يا الله. إذا وقعت المصيبة وحلت النكبة وجثمت الكارثة نادى المصاب المنكوب يا الله. إذا أوصدت الأبواب أمام الطالبين وأسدلت السطور في وجوه السائلين صاحوا يا الله، صاحوا يا الله. إذا بارت الحيل وضاقت السبل وانتهت الآمال وتقطعت الحبال نادوا يا الله. إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت وضاقت عليك نفسك بما حملت فاهتف يا الله. إليه يصعد الكلم الطيب والدعاء الخالص والهاتف الصادق والدمع البريء والتفجع الواله. إليه تمد الأكف في الأسحار والأيادي في الحاجات والأعين في الملمات والأسئلة في الحوادث. باسمه تشد الألسن وتستغيث وتلهج وتنادي، وبذكره تطمئن القلوب وتسكن الأرواح وتهدأ المشاعر وتبرأ الأعصاب ويسوب الرشد ويستقر اليقين. الله لطيف بعباده، الله أحسن الأسماء وأجمل الحروف وأصدق العبارات وأثمن الكلمات. هل تعلم له سميا؟ الله فائد الغنى والبقاء والقوة والنصرة والعزة والقدرة والحكمة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الله فإذا اللطف والعناية والغوث والمدد والود والإحسان. وما بكم من نعمة فمن الله. الله ذو الجلال والعظمة والهيبة والجبروت. الله تسبحه نغمات الطيور، يسبحه الظل تحت الشجر، يسبحه النبع بين المروج وبين الفروع وبين الثمر، يسبحه النور بين الغصون، يسبحه المساء وضوء القمر. الله الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. الله إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. هذا هو التوحيد أيها الإخوة، كما ينبغي أن نعرفه، وكما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموه، وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا ربنا بالمسير عليه والالتزام به والتمسك به حتى نقدم عليه ونلقاه. قال سبحانه وتعالى في آيات الوصية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بلزوم الصراط المستقيم في غير هذه الآية من القرآن كثيرة. ما هو الصراط المستقيم وكيف نتبعه، خاصة وقد عرفنا أنه من الأهمية بالمكان والمكانة التي بها يهلك العبد إن حاد عنه ويهتدي إن اتبعه وسلكه. اسمع، يصفه لك النبي صلى الله عليه وسلم، روى أحمد بسند صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده على الأرض في التراب، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، يدعو إلى هذا السبيل، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن ثم لما سأل رجل عبد الله بن مسعود وهو راوي هذا الحديث: يا ابن مسعود، ما الصراط المستقيم؟ فقال ابن مسعود: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه الآخر في الجنة، وعن يمينه جواد يعني طرق، وعن يساره جواد، ثم رجال يدعون من قربهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهى به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في بدائع الفوائد يصف لنا الصراط المستقيم ويعرفنا به فيقول: هو الطريق الذي نصب الله تبارك وتعالى لعباده موصلا إليه، ولا طريق إليه سبحانه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده سبحانه بالعبودية وإفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة، فلا يشرك به أحد في عبوديته، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحد في طاعته. فيجرد العبد التوحيد لله، ويجرد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم يقول رحمه الله في نفس الكتاب بدائع الفوائد: إن السعادة والفلاح كله مجموع في شيئين: صدق محبة الله وحسن معاملته. صدق محبة الله وحسن معاملته، وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فأي شيء فسر به الصراط فهو داخل في هذين الأصلين: صدق محبة الله وحسن معاملته. ونكتة ذلك وعقده، يعني وأصله، أن تحبه سبحانه بقلبك كله، وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه، ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. ثم يبين ذلك فيقول: الأول يحصل بالتحقق بشهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بالتحقق بشهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به. هذا هو التوحيد، وهذه مكانته ومنزلته، هذا معناه، وهذا مقامه، وهذا ما ينبغي أن نطبقه في حياتنا. فليس التوحيد كلمات فحسب، بل هو واقع. ليس التوحيد عبارات فقط، بل هو حركة. ليس منهجا نظريا، بل هو حياة قولا وفعلا. من أراد أن يحقق التوحيد في حياته وواقعه فليتعلمه أولا، ليصفي توحيده من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع والمعاصي. وإن وجد نفسه وقع في شيء من ذلك أو يقع فيه مستقبلا، يتداركه بالأوبة وبالتوبة وبالرجوع إلى الله تبارك وتعالى. من فعل هذا فقد حقق التوحيد، ومن ثم استحق فضل التوحيد. وفضل التوحيد أيها الأحبة الكرام عظيم جليل، وإن شاء الله تعالى نتحدث في اللقاء القادم عن فضل التوحيد إذا قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء. وهذه اللقاءات إن شاء الله عز وجل نقرر فيها هذا الأصل العظيم أولا قبل أن ننتقل إلى غيره: التوحيد الذي به يصح العمل كله، وعلى أساسه يقبل العبد يدخل الجنة أو يرد فيدخل النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدلنا عليه، وأن يعلمنا ما به يقر في قلوبنا تعظيمه. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى، وأعمال أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وطالب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم، حتى نخافك. اللهم إنا نسألك مخافة تحجزنا عن معاصيك حتى نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك، وحتى نناصحك بالتوبة خوفا منك، وحتى نخلص لك النصيحة حبا لك، وحتى نتوكل عليك في الأمور حسن ظن بك سبحان خالق النار. اللهم فاجعل مكان اللوعة سلوى، وجزاء الحزن سرورا، وعند الخوف أمنا. اللهم أبرد لاعج القلب بثلج اليقين، وأطفئ جمر الأرواح بماء الإيمان. يا رب ألق على العيون الساهرة نعاسا أمنة منك، وعلى النفوس المضطربة سكينة، وآثبها فتحا قريبا. يا رب اهد حيار البصائر إلى نورك، وضلال المناهج إلى صراطك، والزائغين عن السبيل إلى هداك. اللهم أزل الوساوس بفجر صادق من النور، وأزهق باطل الضائر بفيلق من الحق، ورد كيد الشيطان بمدد من جنود عونك مسومين. اللهم أذهب عنا الحزن، وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا الخلق نعوذ بك من الخوف إلا منك، والركون إلا إليك، والتوكل إلا عليك، والسؤال إلا منك، والاستعانة إلا بك. أنت ولينا، نعم المولى ونعم النصير. يا رب انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر أولياءك في المسجد الأقصى يا رب العالمين، واخزل أعداءهم، وزلزل الأرض بأعدائهم، وانصر يا رب العالمين أولياءك نصرا عزيزا مؤزرا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سبيله واقتفى أثره إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.